الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المنتقم الجبار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. أحمده سبحانه وتعالى رغبنا في التضرع والإنابة إليه، ودعانا إلى التوكل والاعتماد عليه، وأمرنا بالدعوة إليه. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، فهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، وفتح به قلوبا غلفا، وأسمع به آذانا صما. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الله به الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جهاد الدعوة مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة، تنزلت بها الآيات ورويت فيها الأحاديث وظهرت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي سائر منازله. ذلكم الأمر المهم و الفريضة العظيمة التي تحقق الفتح الأعظم، فتح القلوب والعقول، وتغيير النفوس والأرواح، وتوجيه السلوك والأعمال. ذلكم الأمر العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من قام به، وأجل من استنفذ فيه جهده وطاقته، ونال في ذلك المرتبة العظمى والذروة السامقة. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة واسعة شاملة ندخل بها إلى حديثنا وموضوعنا هذا، لملامسته لكثير من أحوال أمتنا وصور واقعنا. قال ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، أي الجهاد، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم قدرا، وأمره الله جل وعلا بالجهاد بجهاد الكافرين من حين بعثه الله جل وعلا، فقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بالجهاد للكافرين، ولذلك أي لتوضيح هذا أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو تبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فإنهم أعظم الناس عند الله قدرا. هذا الإيجاز بين الجوانب العظيمة التي جاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد القلب والجنان، وجهاد الدعوة والبيان، وجهاد السيف والسنان، وكلها ميادين عظيمة لو أردنا أن نراها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي هاهنا ثلاثة أثلاث، اثنان منهما ليس في جهاد الميادين القتالية العسكرية، وإن جئنا إلى السيرة الفعلية النبوية في حياته صلى الله عليه وسلم فإنا واجدون من الزمان زمانا ممتدا عظيما كان ميدان جهاد القلب والجنان والدعوة والبيان هو الأول والأخير فيه. جهاد الدعوة المكية 10 سنوات متواليات من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيها بقتال، بل قد أمر بترك القتال والصبر والكف عن الكافرين والمشركين. فهل حين لم يكن ثمة قتال ولا جهاد لم يكن ثم دعوة ولا جهاد؟ قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المكية قام بأعظم وأجل دور في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فإن الغاية العظمى من هذا الدين والمسؤولية الكبرى على حملته إنما هو إظهاره وإعلانه وبيان محاسنه وإقناع العقول به وغرس محبته في القلوب وجعل الناس كلهم يدخلون في دين الله أفواجا. وليكن طريقهم إلى ذلك تنوع هذه الميادين الجهادية كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الدعوة المكية انصب جهده في من استجاب له ليعمق الإيمان في قلوبهم ويغرس العقيدة في نفوسهم ويثبت الإسلام فكرا ومعرفة في عقولهم، ويصوغ منهم أفرادا قلائل يعيشون في مجتمع مخالف مغاير بدءا من التصورات والأفكار ومرورا بالمشاعر والعواطف وانتهاءا بالحديث والكلمات وظهورا في الأعمال والممارسات، ومع ذلك بقوا محافظين على هويتهم ثابتين على إيمانهم مستعلين بإسلامهم. كل المخالفات والمعارضات الاجتماعية والسياسية والقولية والفعلية لم تستطع أن تنال من هويتهم ولا أن تغير من ثبات عقيدتهم، وذلك ضرب من ضروب الجهاد العظيم الذي تحتاجه الأمة اليوم في ديار الإسلام فضلا عن أحوال المسلمين في غير ديار المسلمين. فأين جهاد الدعوة في هذا الميدان؟ أين التربية التي أنشأت بلالا تكسرت على صخرة ثباته وإيمانه الصخور العظيمة والإرهاب والعذاب الشديد، لأنه قد صاغه محمد صلى الله عليه وسلم بجهاد الدعوة وتربية الإيمان صياغة فريدة. وكذلكم الأمثلة العظيمة الكثيرة في الفترة المكية التي رغم كل تلك المعارضات لم يثبت أن ثمة موقف من تراجع أو انسلاخ من دين أو تبرؤ من حكم أو تغيير لشريعة من شرائع الإسلام، بل كان هذا الثبات ناشئا وأثرا من هذه التربية والدعوة الإيمانية الجهادية. فإن ميدان الجهاد إنما هو بذل الجهد في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولو مضينا لوجدنا المهاجرين إلى الحبشة الذين كانوا قلة في أرض غريبة وفي بلاد غير مسلمة وفي ديار هجرة وغربة، فأي شيء صنعوا؟ هل قاتلوا وحاربوا؟ هل خاصموا وناوأوا؟ كلا. فهل ذابوا وانحلوا؟ وهل مسخوا وتشوهوا؟ وهل أصبحوا كغيرهم من أولئك الناس في تلك المجتمعات؟ كلا. ثبتوا على دينهم واستطاعوا أن يكونوا رسل دعوة تشرف وتعرف بدينهم. ويوم جاء الموقف في المواجهة بين يدي النجاشي رسل قريش يؤلبون ويريدون أن يمارسوا إرهابهم وإجرامهم خارج أرضهم، والمسلمون كلمة واحدة مجتمعون على رأي واحد يتحدث باسمهم واحد منهم، فليس ثمة اختلافات ولا تباينات، وإنما في مواجهة المجتمع المخالف وفي الحديث مع غير المسلمين كانوا قلبا واحدا ولسانا واحدا ولغة واحدة. ووقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يظهر محاسن الإسلام ويبين عيوب الجاهلية وعوارها. كنا في جاهلية وكفر نشرب الخمور ونعبد الأصنام ويقتل القوي منا ويظلم القوي منا الضعيف، ويصف الصور القبيحة في الجاهلية حتى بعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وشرفه، فدعانا إلى الإسلام وإلى البر والصلة والصدق والعفاف، وعدد من خصال ومحاسن الإسلام ما جعل العاقل المنصف والعادل النجاشي يقر بأن أولئك القوم يحتاجون إلى نصرته ودعمه. اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أي تنالون السلام، لا يمسكم أحد بأذى. فقه عظيم في جهاد الدعوة الحضاري، وحكمة بالغة في إظهار محاسن الإسلام ومعانيه الإنسانية التي تؤثر في غير المسلمين. ثم جاء مرة أخرى كيد الكفار، وقال عمرو بن العاص وكان إذ ذاك على كفره: والله لآتينهم غدا بما يبيد خضراءهم. وجاء إلى النجاشي فقال: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. إن النصارى الذين كانوا إذ ذاك يقولون بمقالة عيسى بن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسلمون في هذا الأمر عقيدتهم واضحة. فجاءت المواجهة مرة أخرى، وهنا ليس هناك مجال إلا هذا أو ذاك. فهل تعطى الدنية في الدين؟ وهل تغير العقائد؟ وهل تبدل الحقائق بحجج قد تقال للمحافظة على المسلمين أو لإظهار محاسن الإسلام وإبداء بعض ما قد لا يفهمه غير المسلمين؟ كلا. عندما سئل جعفر رضي الله عنه قال نقول فيه ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو كلمة الله وروحه التي قذفها في مريم. وجاء عيسى عليه السلام بشرا كسائر البشر، فنخرت البطارقة لهذا القول. فقال النجاشي العادل المنصف العاقل: والله ما جاوز ابن مريم عليه السلام ما قلت مثل هذا العود، أي قولك مطابق. فنخرت البطارقة، قال: وإن نخرتم. فلننظر كذلك إلى هذه الصورة، لقد كانوا في وقت وظرف وبيئة يمكن أن يكونوا فيها مهددين وهم كذلك، ولكن فقه الإيمان ووضوح الرؤية وثوابت الإسلام كانت لديهم واضحة. وإذا مضينا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما واقفون الموقف العظيم الذي يستحق أن يكون له أحاديث وأحاديث كثيرة. في القعدة من العام السادس للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا قاصدا تعظيم البيت وأداء النسك. وجاءت هذه المسيرة بعد بدر يوم الفرقان وبعد أحد والأحزاب، وجاءت وقريش ما زالت تحكم مكة وتعين فيها الكفر وتقيم فيها الجاهلية. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في كل حركة وسكنة وكلمة وحديث أنه يعلن في هذه المسيرة السلام والإسلام، ولا يسير إلى مواجهة عسكرية ومنازلة قتالية. كيف ذاك؟ خرج في الأشهر الحرم التي يعظم فيها القتال ويمنع، وخرج محرما، لم يخرج إلا وهو محرم، والمحرم معلوم ما هي هيئته وما هو مقصده. ثم ساق معه الهدي صلى الله عليه وسلم تأكيدا أنه لم يخرج لقتال، وبيانا بتعظيمه لبيت الله الحرام، وإشعارا لأهل الحرم من الفقراء بأن المسلمين كذلك يهدون للبيت ولفقراء الحرم. ولم يخرج معه من السلاح إلا بالسيف في القراب، لم يأخذ عدة حرب. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خائفا أو مداهنا؟ كلا، وإنما أراد أن يبين وأن يظهر وجها آخر. قد رأيتم يا قريش يا أيها الكفار صورة من صور المواجهة في الفترة المكية، ورأيتم من بعد المواجهات العسكرية القتالية، وعرفتم كيف هم المؤمنون المجاهدون. واليوم يأتي غزو جديد وجهاد مختلف، إنه جهاد المعاني الإسلامية والمفاهيم الحضارية، وجهاد الدعوة النافذة بالصورة الحية المتحركة والقدوة المثالية المؤثرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن غافلا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن تاركا للتيقظ والحذر. أرسل عينا من خزاعة يجوس في مكة حتى يعرف ما قد يسمعون من الأخبار، أخفى مسيره عنهم، وأرسل طليعة من 20 رجلا حتى إذا كان هناك اعتداء أو توجه له كان على أهبة الاستعداد. ثم خلأت القصواء وبركت ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقلوب متلهفة للبيت الحرام، حرمت منه 6 أعوام، أخرجت منه لأنها ثبتت على الإسلام. فضاقت بعض النفوس وقال الصحابة: خلأت القصواء. فرد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما كان لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. إنه تعظيم البيت الحرام والمراد هو هذا المعنى، وليس تشبيه أصحاب الفيل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن التشبيه منصب على ما جرى به قدر الله من المنع لبقاء حرمة البيت وتعظيمه، لئلا تنتهك الحرمة بسفك الدماء وإزهاق الأرواح وحصول الاضطراب والخوف والهلع. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فعزم بعضهم على أن يتهيئوا لقتال، وقال بعضهم فلنخالف إليهم في ذراريهم ونقاتلهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما جئت تعظم بيت الله وتؤدي مناسك الله، فامضي لما أراد الله. فمضى النبي إلى ذلك، وجاءت المفاوضات. وقبلها أعلن النبي وكرر عندما بلغه من الخزاعي الرسول إن قريشا قد أكلتهم الحرب، وقد خرجوا بالعود المطافيل، أقسموا ألا تدخلها عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يكشف الجاهلية وحقيقتها وعدوانها وإجرامها وطبيعتها الاستعلائية، ويح قريش لقد أكلتهم الحرب. والله لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليها. إنني أعلن هنا أنني لا أريد القتال، وأريد أن أغزوهم وأجوس ديارهم بغيرهم. وتعلمون المفاوضات، وانتهى الأمر بصلح رجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل إلى مكة. لكن كان حينئذ هدنة وضعت الحرب أوزارها 10 أعوام فيما كتب، وكانت الشروط الثقيلة على المسلمين برد من أسلم إلى قريش وعدم رد من يسلم من المسلمين إذا ذهب إلى قريش. لكن أي أمر هذا الذي حصل؟ سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا، فقال فيما تنزلت به الآيات على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أثناء انصرافه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى إن عمر تعجب، قال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. أي فتح كان ذلك ولم يكن ثمة قتال، ولم يكن ثمة إزاحة ولا دخول ولا فتح ولا شيء من ذلك؟ إنه الفتح الذي غزت فيه دعوة الإسلام كل عقل راشد وكل نفس سوية وكل فطرة نقية، لأن جو التوتر والقتال كان يهيج حمية الجاهلية وعظمتها وكبرياءها الفارغة. فلما سكنت النفوس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام الذي يليه ليؤدوا عمرتهم بحسب الاتفاق، ورأى الناس بأبصارهم إيمانا يتحرك، وإسلاما تظهر محاسنه، وأخوة تفيض بها القلوب، وعظمة في الإيمان تظهر في الركوع والسجود. رأوا نمطا من الناس مختلفا، رأوا صورة من البشرية في أرقى صورها وأسمى معانيها، رأوا حبا وتعظيما من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا ما فتت كل حاجز في صدورهم ونفوسهم وقارنوا، رأوا كيف عظمتهم وطبقياتهم في جاهليتهم، رأوا كيف فسقهم وفجورهم، رأوا كيف هم في سائر أحوالهم. حتى إن زعماء قريش الصناديد الكبار الذين يصدون عن دين الله لم يطيقوا صبرا، فخرجوا إلى خارج مكة. لا تستطيع عيونهم أن ترى، لا تستطيع نفوسهم أن تقبل. فلما انتهت الأيام الثلاثة أرسلوا مباشرة إلى رسول الله، إنهم يخشون الأثر الإيماني الذي ينبث بدون كلمات إلى الناس فيغزو عقولهم وقلوبهم. طلبوا منه أن يخرج بعد انتهاء المدة، فخرج وقد غرس الإيمان في القلوب، وقد ظهرت محاسن الإسلام للعقول، وتهاوت الجاهلية وعن جهياتها في قلوب أصحابها وأربابها، وأمن الناس بعضهم بعضا، فكان من حق المسلم أن يأتي إلى مكة ليرعى مصالحه أو يزور إخوانه وأقاربه. ثم ماذا؟ يتحدثون، كيف أنتم في المدينة؟ ما تصنعون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا يستعيدون التاريخ؟ كيف كان هؤلاء مضطهدون معذبون؟ كيف خرجوا مطاردين مهاجرين؟ كيف أصبحت لهم دولة وكيان؟ كيف انتصروا في بدر؟ وكيف فعلوا وفعلوا؟ كل ذلك عبر عنه الإمام الزهري التابعي الجليل، يصور لنا هذا الفتح العظيم في كلمات موجزة قال فيها، إنما يقول: فما فتح في الإسلام فتح قبله مثله كان فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث النفرة بين الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين، أي بين العام السادس من الهجرة والثامن، دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك. كان عدد المسلمين يوم الحديبية 1400، وكان عددهم يوم فتح مكة بعد عامين 10,000. ذلكم كان ضربا جهاديا فريدا، وكان غزوا إسلاميا كاسحا، وكان هجوما إيمانيا شاملا، دمر كل الحصون التي كانت في القلوب، واخترق كل الأوهام التي خالطت العقول، وذلكم كان فتحا مبينا بكل تلك المقاييس العظيمة التي أثرها ونتيجتها كانت أعظم من كل أثر لما سبق من المواجهات والمنازلات العسكرية. وإذا رأينا ذلك، رأيناه من بعد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ، ألم يكتب النبي للملوك والأمراء؟ ألم يرسل الرسل؟ ألم يكن للمسلمين من بعد ذلك هذا الأمر العظيم الذي انتشر به الإسلام في بقاع شتى من الأرض دون أن تراق قطرة دم واحدة؟ لا لأن الجهاد قد عطل أو ألغي، ولكن لأن وسائل الجهاد الدعوية عندما عملت عملها دكت الحصون وهدمت الحواجز، واستطاعت أن تخترقها بجهاد الدعوة إلى الله. كيف دخل الإسلام إلى شرق آسيا؟ وكيف ثبت أقدامه في تونس عندما فتحت بلاد أفريقيا وهي في تلك الشمال الإفريقي تسمى كذلك؟ انتقض أهلها على المسلمين الفاتحين في أول الأمر وهاجموهم مرة أخرى، ثم مرة ثانية رجع المسلمون وانتصروا، ثم انتقضوا عليهم، فكتب الخليفة أن ابنوا المساجد وأشيعوا الإسلام، فحينئذ لم يكن انتقاض بل كان إقبال على هذا الدين. والتتار الذين دمروا العالم الإسلامي من أول شرقه إلى واسطة عقده في بغداد، وانتاحوا بعد ذلك إلى غيرها من البلاد، هل انتصروا؟ قد انتصروا انتصارا عسكريا، وانتصر الإسلام عليهم انتصارا أعظم يوم دخل أكثرهم في دين الله أفواجا، وأسلم المنتصرون القاهرون لأنهم قهرتهم حجة الإسلام وهزمتهم محاسنه، فانقادوا له صاغرين وأصبحوا جندا في سبيله مجاهدين. تلكم هي المفاتيح التغييرية العظيمة التي لها من الآثار ما ينبغي أن ننتبه إليه، وخاصة في عصرنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمنافحين عنه والباذلين في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن جهاد الدعوة أمره عظيم وله أثر كبير. أحب أن أشير هنا إلى أمرين اثنين، الأول منهما إيجابي والثاني سلبي. أما الأمر الإيجابي فهو بيان آثار جهاد الدعوة في ميدانين اثنين مهمين، في ديار الإسلام وفي البلاد المسلمة نرى غير المسلمين وهم يتأثرون إذا وجد جهاد الدعوة ويدخلون في الإسلام أفواجا، يأتون من بلادهم كافرين ويخرجون من بلادنا مسلمين، وذلك أمر معروف وظاهر لا تخطئه العيون. فهل قهر أولئك بالسيف؟ وهل أكرهوا على الدين؟ وهل مورس ضدهم اضطهاد عنصري وتمييز عرقي؟ كلا، وإنما قدمت لهم كلمة الله وعرفوا بالإسلام دين الله فانقادوا له، لأنهم ليسوا على شيء، ولأن عندهم من التناقض والانحراف ومن الخلل ما ليسوا به على عقيدة واضحة وديانة تامة وشريعة كاملة كما عند أهل الإسلام. فذلك جهاد الدعوة يوم ينشط نستطيع أن نصدر من بلادنا رسل دعوة ليسوا منا، وإنما من تارك البلد وذلك البلد وذلك البلد، ومن تلك الجنسية والجنسية والجنسية، ومن عامل صغير إلى مفكر كبير، ومن رجل عادل.